لماذا نفذت فيها علمانية أخبث من علمانية الغرب؟ العلمانية في الغرب استمرت تترك للمواطن يعبد ربه في الكنيسة وله حرية الاعتقاد. أما علمانية بلاد المسلمين ومنها بلاد الشام فقد تحولت إلى علمانية ثورية ذات قمع وإرهاب، أقرب إلى الأساليب النازية والفاشية والأنظمة الشيوعية، بحيث أرادت أن تستعبد تلك الشعوب. ما الذي جرى للبلاد المباركة؟ ما الذي جرى للبلاد المباركة خلال السنين المتأخرة؟ تعالوا يا أيها الإخوة لنبدأ القصة، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على متابعتها وأن يكون الوقت كافيا لذلك. القسم الثالث: مراحل وتطور الانحراف في بلاد الشام، ونحن نقدم هذا للعبرة وللعظة، للعبرة وللعظة لبلادنا ولبقية بلاد المسلمين. اتعظوا، لا نسلك مسالك القوم، يجب الاتعاظ. ومن ثم فما سنذكره من مسائل وقضايا وأحزاب وانحرافات ينبغي أن نقف عندها طويلا. ما هي المراحل؟ هذا هو القسم الثالث. مرت بلاد الشام بعدة مراحل. المرحلة الأولى: كانت بلاد الشام خاضعة للدولة العثمانية، والدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها العقدية وغيرها كانت مظلة للمسلمين، لكن بدأ يتسلل إليها الانحراف، لينتقل الانحراف أيضا إلى بلاد الشام. كيف بدأ؟ من أجل العبرة والعظة نذكر لكم عدة قضايا. تسللت العلمانية إلى الدولة العثمانية عن طريق ما سمي بالإصلاحات الإدارية والعسكرية، وعن طريق المدارس التنصيرية التي سمح بها داخل الدولة العثمانية، وعن طريق البعثات العلمية والعسكرية إلى فرنسا خاصة وأوروبا عامة. هنا بدأ التسلل. ثم بدأ سلاطين الدولة العثمانية بدأوا باستيراد المبادئ والنظم من الغرب، وللأسف المبادئ والنظم من الغرب لا تأتي، للأسف لا تأتي مجردة، وإنما تأتي مشبعة بالفكر والثقافة، ومنها الديمقراطية. الديمقراطية بكل ما تحمله من دلالة لا توصل إلينا على أنها آلة، وإنما تصل إلينا على أنها ثقافة وفكر وعقيدة. تسللت عن طريق استيراد المبادئ والنظم من الغرب إلى أن جاء عهد السلطان محمود الثاني الذي ابتدأ حكمه سنة 1808 ميلادية، يعني قبل كم؟ 200 سنة. وكانت أمه فرنسية، وكان مشغوفا بحضارة فرنسا، بدأ التغريب ومحاولة تنحية الشريعة الإسلامية. مات هذا السلطان سنة 1839 ميلادية، خلفه ابنه عبد المجيد، ولما تولى ابنه كان عمره 16 سنة، فتمادى الولد في استحداث الوسائل التغريبية، واستوزر مصطفى رشيد باشا، استوزر مصطفى رشيد باشا الذي تحمل وزر التغريب في الدولة العثمانية. وهذا الرجل وجد في الغرب مثله الأعلى، وفي الماسونية فلسفته في الإصلاح. شوف الماسونية لما تنخر في البلدان ما تسمى ماسونية، وإنما هي تجمعات وقوى ضاغطة وسفارات وفكر وثقافة وضغط، كلها لها أشكال متعددة يجمعها أنها فكر ماسوني يريد أن يدمر البلد. ثم في عهد هذا الشاب تولى مصطفى رشيد باشا ليكون الصدر الأعظم، الصدر الأعظم هو اللي قائم على الدولة تقريبا، بيده كل شيء. ولذلك يقال هو الذي أعد وعين الجيل التالي له من الوزراء ورجال الدولة فأسهموا في دفع عجلة التغريب. وهذا السلطان عبد المجيد أول سلطان عثماني يضفي على حركة التغريب صفة رسمية، حطوا تحتها خط، يضفي على حركة التغريب صفة رسمية، يعني يفرضها من خلال السلطة. وفعل ذلك لأنه أمر بتبني الدولة لحركة التغريب التي بدأها والده وكملها وزيره السابق. ومرت الدولة العثمانية بإشكالات سياسية وعسكرية إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى، ودخلت الدولة العثمانية بغير رغبة منها وإنما بتحريض من يهود الدونمة والاتحاد والترقي، دخلت وهي لا ناقة لها ولا جمل، فصارت عدوا لدول بريطانيا وغيرها، وجرت أحداث كبار ليس هذا موضع تفصيلها، وهزمت الدولة العثمانية مع ألمانيا وقسمت بلادها واستولى الاستعمار عليها، فجاء كمال أتاتورك بالنسبة للدولة العثمانية فألغى الخلافة والسلطنة وفرض العلمانية المعادية للإسلام بالقوة، فتحول كمال أتاتورك إلى أن يكون قدوة للعلمانيين العرب، طبعا هو تركي، وفرضها في تركيا، وبقية البلاد العربية تقسمها الاستعمار، لكن بقي كمال أتاتورك إلى يومنا هذا قدوة للعلمانيين العرب في فرض العلمانية بالقوة وعدم النظر إلى رأي المسلمين ولا الالتفات إلى دعاتهم ولا إلى علمائهم ولا إلى أصحاب الغيرة منهم. منطق ومنهج كمال أتاتورك: افرض العلمانية وقل العلمانية جاية من فوق، التوجيهات جاية من فوق، لا تلتفت إلى أحد ولا يهمك أحد. هؤلاء هم تلامذة كمال أتاتورك، وهو فرض العلمانية والتنكيل بالمسلمين وإبعاد الأمة عن هويتها بالقوة.